بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع سمات المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقلنا بأن السمة الأولى لهذه المرحلة هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه بالله جل وعلا. اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى والمجتبى، وهو المهاب في قومه، صاحب المكانة والشرف. فلك أن تتخيل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك. فلقد أمن كل شيء في مكة إلا النبي ومن آمن معه. أمنت الطيور في السماء، بل وحامت حول الحرم، وما أمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا على أصحابه. فأصحابه قد تفرقوا في الشعاب والأودية، وتخفوا أمام الضربات المتلاحقة لمشركي مكة من صناديد الكفر والشرك، حتى جاء إليه كما ذكرت خباب بن الأرد رضوان الله عليه والحديث في صحيح البخاري، وقد لقي خباب أشد العذاب، فيقول لرسول الله وهو جالس الى جوار الكعبة وقد توسد بردة له، يقول خباب للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: إنه كان لقد كان من قبلكم يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ولقد كان الواحد منهم يوضع في حفرة إلى منتصفه، فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لاحظ لغة اليقين والثقة في الله جل وعلا في هذه الازمة وفي هذا الابتلاء وفي هذه المحنة. اصحاب النبي يعذبون ورسول الله مضطهد، حتى بلغت وقاحة احدهم ان قال: واللات والعزى لئن اقبل محمد ليصلي لربه في الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. انظر الى هذا العتل المتكبر، وصلت به الوقاحة الى هذا الحد. فلك ان تتخيل بعد ذلك ما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا قال النبي لخباب؟ بين له النبي حياة الأنبياء، بل وطريق الأنبياء وطريق السائرين على طريق الأنبياء من بعدهم. فلا بد من الصبر، ومع ذلك غرس في قلبه اليقين في أن النصر لهذا الدين، وأنه سيأتي اليوم الذي يحطم الله عز وجل فيه هذه الجماجم الصلدة ويدك فيه هؤلاء الطواغيت، ويعلي الله تبارك وتعالى دينه ودعوة نبيه على جميع الدعوات، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
لقد دخلت مكة أيها الأحبة وشحت بل وضاقت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من ضيقها تحصي أنفاس من آمنوا بالله مع رسول الله، ولم يكن هناك متسع للحياة في مكة على الرغم من اتساع صحرائها. حتى في بيت الله الحرام الذي جعله الله حرما آمنا لم يأمن فيه النبي وأصحابه، حتى قال قائلهم ما ذكرت الآن لئن رأيت محمدا يصلي إلى جوار الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. هكذا هو الطريق، أو هذا هو الطريق وهذه سماته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه هذه الحقيقة الناصعة البيضاء، ألا وهي إن ضاقت عليهم مكة فإن أرض الله واسعة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض أبدا ولا يرتبط بوطن، بل إن العقيدة هي الأصل وليست الأرض، بل إن حبات التراب رخيصة في جوار هذه العقيدة وأمام هذه العقيدة. إننا لا ندافع إلا عن المعتقد، إلا عن هذا الدين. ومن يوم أن رفعت الأمة رايات القوميات والوطنيات والوثنيات ضاعت وذلت، ويوم أن رفعت الأمة راية العقيدة وأن الدفاع عن العقيدة وعن الدين حولها الله بهذا المعتقد السامي من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. ضيق على الموحدين في مكة فليتركوا مكة وهي أحب البقاء إلى الله، فالأصل ليس هو التراب وليس الأرض وإنما الأصل عقيدة. ضيق عليهم في مكة فليتركوا مكة وليخرجوا بعقيدتهم إلى أي أرض يعبدون الله عز وجل فيها على مراده حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. تعلموا هذا الدرس أيها الأحباب. فراية القومية الآن هي التي ترفرف على سماء الأمة، راية القوم وراية الأرض وراية الوطن، ونحن لا نقلل إطلاقا من شأن الوطن، وإنما نقول ينبغي أن نعلم أن الآصرة الأولى هي العقيدة، وأن الأصل الأول الذي يجب أن نبذل من أجله الدماء والأموال والأوقات هو العقيدة. فلا قيمة لوطن إذا ما ضاعت العقيدة، ولا بقاء على تراب يضيع هذا التراب العقيدة، بل ولا يسمح لها أن تقام على حباته. فالأصل هو العقيدة. فجاء الجواب ناصعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضيق أهل مكة على النبي وأصحابه، جاء الجواب ناصعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر أصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة. وكان لابد من هذه الوقفة بعد الإذاء لنبين لحضراتكم أن الهجرة الأولى للحبشة جاءت نتيجة الضغوط القاسية من أهل مكة على النبي وأصحابه. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركوا مكة نعم، أحب البقاء إلى الله نعم، فروا بعقيدة، فإن الإسلام لا يرتبط بأرض ولا بوطن ولا براية بل ولا بشخص، فتركوا مكة وفروا بدينهم لله جل وعلا. ولكن إلى أين؟ إلى الحبشة. لماذا؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولاحظ هذا الفهم العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غضاضة في أن أبشر بعض طلاب العلم الذين يحبون لعلمائهم أن يكونوا على فهم بالواقع، أن أقول لهم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة بواقع الناس من حوله حتى في خارج أرضه. لقد كان النبي على علم بالحبشة وبملكها وبمن فيها، وأنتم تعلمون أنها أبعد ما يكون عن مكة في هذا الوقت، حيث لا مواصلات ولا اتصالات إلا كما تعلمون. فلا غضاضة على الإطلاق أن ينادي بعض أهل العلم بأن يكون العلماء على دراية بالواقع، إذ أنني وجدت ذلك مسطرا لإمام من أئمة السلف ألا وهو الإمام ابن القيم، إذ يقول: ولا يجوز للمفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول الفهم في الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. فقدم ابن القيم فهم الواقع على فهم الأدلة الشرعية، لأنه لا يمكن أن تستقي دليلا من القرآن والسنة إلا إذا كنت على دراية كاملة بالمسألة على أرض الواقع، فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره. انظروا إلى علم أسلافنا، فحينما يدندن الآن بعض العلماء أو بعض الدعاة عن فهم الواقع فليس الأمر بمحدث ولا بجديد. أمر النبي أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة، لماذا؟ قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلقد مات النجاشي على الإسلام، ولذلك لما سألني بعض الإخوة في الجمعة الماضية هل يجوز لنا أن نصلي الجنازة على الشيخ الغزالي وشيخ الأزهر رحمه الله، قلت لا يجوز. قالوا: أولم يصلي النبي على النجاشي؟ قلت نعم صلى عليه. قال: إذا لماذا لا نصلي على الشيخين الآن صلاة الغائب وقد صلى النبي صلاة الغائب على النجاشي؟ قلت: لأن النجاشي قد مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فوجب على كل من بلغه أن يصلي عليه، أما وقد صلى على الشيخين كثير من المسلمين فلا حاجة لأن نصلي عليهما، وإنما الواجب أن ندعو الله لهما. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة، واسمع إلى هذا الحديث، أم سلمة هند بنت أمية رضوان الله عليها التي عذبها المشركون عذابا شديدا، هي وزوجها مع سائر المؤمنين الموحدين. وطبعا جريمتهم كما تعلمون أنهم قالوا لا إله إلا الله. تقول أم سلمة هند بنت أمية: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، هنا مشهد عجيب، حينما خرجت هند مع زوجها للهجرة أي إلى بلاد الحبشة في المرة الأولى، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليرقب هؤلاء وهم يهجرون أرضهم وديارهم إلى بلاد الحبشة فارين بدينهم من بطش الشرك والمشركين. وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رقت نفسه ورق قلبه، وكأنه قد دار بينه وبين نفسه حوار: ماذا تفعل يا ابن الخطاب؟ وما الذي جناه هؤلاء لتقف إليهم بالمرصاد هكذا؟ فتدبر هذا الحوار الذي دار بين عمر وبينهم. تقول: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة تقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه أي إلى أرض الحبشة، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا، فدعنا نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادته، والله لنخرجن من أرض إلى أرض إذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فرأت له رقة، رق عمر ورق قلبه، ثم صار. تقول: فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال لها: أرجوت إسلام عمر؟ يعني يقول بلغة المستحيل أرجوت إسلامه، يعني رأيت هذه الرقة فظننت أنه سيسلم يوما؟ فقالت له نعم رجوت إسلامه. فقال هذا الرجل عبارة يعني تؤكد وتوضح بجلاء مدى الغلظة والقسوة والشدة التي كان يلاقيها المسلمون من عمر رضي الله عنه. فقال لها زوجها عامر بن ربيعة والله لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب، حمار الخطاب، والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، يعني لا يصدق الرجل ابدا لشدة وقسوة وغلظة عمر رضوان الله عليه. ثم رزقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الاسلام. وهكذا هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن شاء الله تبارك وتعالى وسط هذه الضربات المتلاحقة ان يبزغ في الافق نور، وان يظهر على الطريق امل. ففي يوم من الايام يرجع اسد الله واسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وانا تعمدت هذه المقدمة لانها السبب الرئيسي في المفاوضات التي كنت قد توقفت عندها في اللقاء الماضي. يعني السبب الرئيسي لمفاوضات قريش مع رسول الله هو هذا الذي اذكر الان. عاد حمزة، والحقيقة والله جلست اليوم من الظهر الى قبيل المغرب لأحقق هذه الرواية فاستشكلت علي. والراجح عندي الآن والله تعالى أعلم أن في سندها ضعف. لما أقبل حمزة رضوان الله عليه يوما من الصيد كان لا يرجع إلى بيته إلا إذا مر على دار الندوة أو على السادة إلى جوار بيت الله الحرام. انظر إلى سر إسلامه سبحان الله. فعاد وفي طريقه الى هؤلاء بعدما اقبل من رميه او من صيده قابلته امرأة فقالت له يا ابا عمارة ماذا لقي ابن اخيك صلى الله عليه وسلم من ابي جهل؟ يعني هل عرفت ما لقيه ابن اخيك من ابي جهل؟ فقال وماذا فعل به ابو جهل؟ قالت شتمه وتناوله وفعل به وقال له. فقال حمزة رضوان الله عليه هل رآه احد؟ هل فعل به ذلك امام الناس؟ قالت نعم اي والله لقد رآه الناس. قبل حمزة رضوان الله عليه حتى انتهى الى ذلك المجلس، مجلس السادة عند الصفا والمروة، فاذا هم جلوس وابو جهل فيهم. فاتكأ حمزة على قوسه وقال رضوان الله عليه لقد رميت اليوم كذا وكذا وفعلت اليوم كذا وكذا، وابو جهل متكئ بينهم. فضرب حمزة رضوان الله عليه بالقوس بين اذني ابي جهل فدقها رضوان الله عليه، ثم قال خذها هذه بالقوس وخذ هذه الاخرى بالسيف. ثم صرخ في وجهي وقال الا تعلم اني على دينه؟ ألا تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فدخل حمزة في الإسلام حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثبت الله الإيمان في قلبي بعد ذلك، ونطق حمزة الشهادتين في هذا المجلس، فغير إسلام حمزة اتجاه البصرة الشرقية تماما، كما سيزداد هذا التغير تأكيدا بإسلام عمر رضوان الله عليه. فكان اسلام حمزة واسلام عمر كما سنرى بمثابة الامل على الطريق، بمثابة النور، كان تثبيتا لقلب النبي. وانتم تعلمون انه قد وصل الايذاء بالنبي الى حد ان رفع النبي يديه يوما ودعا الله ان ينصر الاسلام برجل من الرجلين الكبيرين في مكة، فقال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أي بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله وعمر، فشرح الله صدر عمر فأسلم. فكان إسلامه فتحا ونصرا جديدا للنبي ولمن آمن معه صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم حمزة كما ذكرت الرواية في سنضاع حمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان ذلك الذي حدث من حمزة رضوان الله عليه حمية أو غير ذلك، فإن إسلامه كان فتحا جديدا للإسلام ونصرا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. وهنا اضطرت قريش وفقط إلى أن تسلك طريقا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة، ألا وهو طريق المفاوضات. لابد من الآن المقدمة يا إخوة، يعني التحقيق للمسألة في مسألة المفاوضات بعد الإيذاء والعذاب والابتلاء إسلام حمزة رضوان الله عليه. لم يصدق عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان مسموع الكلمة، لم يصدق أن حمزة قد أسلم مع النبي. فلقد أصبح حمزة درعا واقيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحائطا منيعا تتحطم عليه رماح وسهام الكفر والشرك. فعرض عتبة بن ربيعة هذا العرض الجديد على سادة قريش، فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى افعل يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه أو فكلمه. فقام إليه عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: انظر إلى الأسلوب، اختلف تماما يا ابن أخي. بعدما قال له بالأمس القريب أبو جهل: واللات والعزى لئن سجد لأطأن عنقه من علي هذا، يقول له عتبة بن ربيعة اليوم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا انظر فيها لعلك أن تقبل بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد وأنا أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وانتبه لهذا، فإني سأتوقف مع هذا طويلا جدا. كلكم يحفظ هذا ويعرفه، لكن ما أريد أن أوصله اليوم من هذا الدرس فهو عام. قال: إن كنت تريد بهذا مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، حتى تكون أكثرنا مالا. هذه واحدة. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. كانت الكلمة الأولى لك، أنت ملكنا وأميرنا وسيدنا ولن نقطع أمرا دونك أبدا. وإن كنت تريد بهذا شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، فأنت الملك من الآن. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، أي من الجن، لا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. إن كان هذا مس من الجنون، طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا حتى تبرأ من هذا المس أو من هذا العارض. فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ هل أنهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: قل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة آيات طويلة من سورة فصلت، ولك أن تتخيل القرآن يتلى بصوت النبي، فلو نزل هذا القرآن على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أقول لك أن تتخيل أنت على قدر صفائك وعلى قدر إيمانك في قلبك القرآن يتلى بصوت من سمعه غضا طريا من فم جبريل عليه السلام. ألا تعلم أنهم كانوا يخشون أن يستمعوا إلى القرآن بصوت رسول الله؟ وكانت وصية بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا على قرآن محمد وعلى تلاوته، لأن هذا القرآن لو نفذ إلى القلوب لتمكن منها. هذه وصاية المشركين، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل تعلم أنه ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب سورة النجم، تفسير سورة النجم؟ هل تعلم أن النبي وقف يوما يقرأ القرآن في الكعبة في السنة الخامسة من البعثة؟ يعني كانت رحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي وبين المشركين، ووقف النبي يصلي وسادة الشرك والكفر إلى جوار حول الكعبة، ورفع النبي صوته بالقراءة، قرأ سورة النجم كاملة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فسجد المشركون كلهم خلف رسول الله. حديث البخاري، الحديث صحيح البخاري، الحديث ابن عباس: لم يتمالك احد من المشركين نفسه فسجدوا جميعا خلف النبي. ولاحظ هنا وانتبه لهذه اللطيفة، هذا هو السر الحقيقي لعودة المهاجرين الى الحبشة اول مرة. فلما عاد المسلمون من الحبشة عادوا لأنهم سمعوا أن المشركين سجدوا لله خلف رسول الله، فظنوا أنهم آمنوا. فلما رفعوا رؤوسهم ما رفعوها إلا وقد أنكروا جميعا على بعضهم البعض ما فعلوه، إنه الكبر. كيف نسجد لله عز وجل؟ فانظر إلى القرآن، إلى الحق الذي صدع العناد والكفر في قلوبهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الآية. إذن أيها الأحبة الكرام، هناك من أهل الحق من يعلمون أن النبي صلى الله عليه من أهل الكتاب، من يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ويعلمون أن ما يتلوه القرآن المنزل عليه من عند الله جل وعلا. فقرأ النبي على عتبة بن ربيعة سورة فصلت أو معظم الآيات على الراجح، يعني قرأ قرابة 38 آية على عتبة. فلما سمع عتبة بن ربيعة القرآن عاد إلى قومه ليقول لهم: يا قوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ليس بالشعر ولا بالسحر، وفي لفظ لما ذهب إليهم ونظروا إليه قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. سبحان الله، وجهه تغير. قال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ف فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ووالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك والله يا أبا الوليد. فقال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. والحديث بطوله هذا رواه ابن إسحاق وهو حديث حسن، رواه ابن إسحاق من طريق زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وساق الحديث، فالحديث حسن. لقد هزت الآيات قلب عتبة وعاد ليعلن هذا الحق وهذه الحقيقة، ولكنه العناد والإصرار على الكفر لقد أدرك قلبه أن الذي يتلوه محمد هو الحق، أما عقله فقد أدرك القرآن سحرا خوفا على الزعامة وخوفا على المكانة وخوفا على الكرسي والجاه والشرف. القلب يعلم أنه الحق، فلما فكر في الأمر بعقل المتجرد خاف على كرسيه وعلى مكانته وعلى زعامته، فأعرض عن هذا الحق الذي لان قلبه له أول الأمر، ولكنه العناد والإصرار والاستكبار. ولكن الذي نريد أن نقف أمامه الليلة أيها الأحبة وهو هام جدا، ما هو رد النبي